السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي ومشاهدات قناة المجد الكرام، عود حميد ومعكم مع برنامجكم الأبرار. اليوم مع سيرة تابعي جليل ورجل عمر في الدنيا وبارك الله في عمره، لكنه كان على خير وهدى وصلاح وتقى، معا مع الأحنف ابن قيس. نرحب وإياكم بفضيلة الشيخ دكتور خالد عبد العليم، السلام الله عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم
الله شيخ. يقال شجاعة علي كرم حاتم حلم الأحنف، الأحنف بن قيس عليه رحمة الله. ما هذه التربية والنشأة التي يعني أخرجت لنا هذا حليم الأمة؟ عليه رحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحلم صفة رائعة طيبة جميلة يتصف بها الخاصة من عباد الله سبحانه وتعالى، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والأحنف ابن قيس السعدي التميمي رحمه الله كان مثالا رائعا للحلم، وتعلم هذا الحلم من البيئة التي نشأ فيها، لأنه من أهل البصرة ولكنه قدم إلى المدينة فلقي كبار الصحابة رضي الله عنهم فتعلم على أيديهم، وأكثر من تأثر به كان هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أيضا سمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستمع إلى القراءة من ابن مسعود رضي الله عنه، فلقي هذه الثلة الرائعة من الصحابة في المدينة المنورة فتعلم على أيديهم. الأحنف بن قيس رحمه الله، أولا لماذا سمي الأحنف؟ يعني هو اسمه الضحاك، لكن لماذا سمي الأحنف؟ قالوا لحنف أي ميل كان في رجله،
التقوس.
الأحنف بن قيس حقيقة هو ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم في زمنه لكن لم يره، لذلك يعد من التابعين وليس من الصحابة. الأحنف بن قيس كان له قصة وله بشرة. هو يقول: كنت في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه أطوف بالكعبة فلقياني رجل من بني ليث، فقال: يا أحنف، عندما ذهبنا إلى دعوة قومك بني سعد وعرضنا عليهم الإسلام فقلت أنت: ما أحسن ما يدعو إليه، ما حسن إلا حسنا وما قال إلا خيرا. قال: فبلغت هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجعت، فقال: غفر الله للأحنف. فيقول الأحنف: هذه أو هذا أرجى عمل عندي، دعوة النبي عليه الصلاة. ورجل من بين الليث قال: ألا أبشرك، ومن السنة أن تبشر أخاك بالبشرة الطيبة التي تدخل على قلبه السرور والفرح والهناء، فهذه بشرة طيبة. قال: ألا أبشرك، فبشره بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، واعتبر الأحنف أن هذا أرجى عمل عنده. الأحنف بن قيس لما جاء المدينة أكثر الناس تأثر بهم كان هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عندما جاء الأحنف مع وفد قومه يبشر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفتح مدينة تستر من خوزستان، وجاءت غنائم كثيرة، فأحد المهاجرين قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يمدح الأحنف، قال له: هذا هو الذي منعنا عن قومه عندما ذهبنا لندعوهم إلى الله وأخذ صدقاتهم، هذا هو الذي كف عنا بني مرة عندما ذهبنا إليهم وبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقاتهم، وكانوا قد هموا بنا، فالذي حفظهم ومنعهم من هؤلاء القوم بني مرة كان هو الأحنف ابن قيس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يعطي رأيا في أحد بعجلة وسرعة، ولكن بفراسة وتؤدة. يقول الأحنف: فحبسني عمر عنده سنة، يعني أمسكني أو أبقاني عنده سنة، يأتيني كل ليلة فيحدثني وأحدثه، وعلى رأس السنة قال لي: يا أحنف، ما حبستك عندي لشيء أراه عليك، ولكنني رأيت الناس يمدحونك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من كل عليم القلب منافق اللسان، وإنني قد رأيت علانيتك حسنة وأرجو الله تعالى أن تكون سريرتك مثل علانيتك. فمدحه وأثنى عليه ولكن بعد اختبار وبعد امتحان. وكان عمر رضي الله عنه دقيقا عندما يختبر صفات عماله الذين يريد أن يستعملهم ويستخدمهم على مصالح المسلمين، لأن الرعية أمانة في عنق الراعي، فيجب عليه أن يتقي الله فيها. حقيقة يعني الحلم الذي تميز به الأحنف ما جاء من فراغ. ومن هنا نقول أن الصفات الإيمانية بعضها غريزي يولد مع الإنسان، لكن الأصل فيها التكسب حتى يفتح الباب لجميع الناس. وهذا يدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. فإذا كان هناك صفات غريزية يولد بها الإنسان لكن يعني جبل عليها، لكن الباب مفتوح في الشريعة لكسب الصفات الطيبة حتى يتحلى بها. فمن أين تعلم الحلم؟ تعلم من الناس القريبين منه. أول واحد تعلم منه الحلم يقول عمه صعصعة. كان له عم اسمه صعصعة، فيقول الأحنف: كنت صغيرا فشعرت بألم في بطني فشكوت إليه فأسكتني مرتين أو ثلاثا، ثم قال لي: ابن أخي، إذا أصابك شيء فلا تشكو إلى الناس أحدا، فإما أن تشكو إلى صديق أو عدو فالصديق تسوءه والعدو تسره، ولكن أشكو إلى الله تبارك وتعالى وحده. يا بني، هذه عيني منذ 15 عاما لا أرى بها سهلا ولا جبلا، ما أخبرت أحدا لا زوجتي ولا ولدي. فعلمه من هنا كيف يكون حليما صبورا تحت قدر الله تبارك وتعالى. طبعا لا يعني هذا أن الإنسان إذا تألم يسأل أن يأخذ الدواء ويذهب إلى الطبيب، لكن ليس مع كل ألم وشدة الإنسان يكون دائم الشكوى، دائم الأنين، دائم الضجر، دائم السخط، يعني يعصب رأسه ويدعي التمارض والمرض. كان هذا هو القصد، أن الإنسان يكون عنده الحلم، يكون عنده التحمل، ولا يكون هكذا مائعا أو طريا، ولكن يكون جلدا ويستعين بالله على بلاء الدنيا. أيضا ممن تعلم منهم الحلم رجل اسمه قيس ابن عاصم. قال: كنا نختلف إليه، يعني نذهب إليه نتعلم منه الحلم كما نذهب إلى الفقهاء والعلماء نتعلم منهم العلم. فبيحكي يقول: كان مرة جالسا بفنائه محتب بثوبه يكلمنا ويحدثنا، إذ جاءه جماعة فيهم مكتوف ومقتول، يعني واحد مقتول والتاني مقيد اللي هو قتل هذا المقتول. فإذا القاتل ابن أخيه وإذا المقتول ابنه، يعني الولد قتل ابن عمه، فدلوقتي أصبح بين أمرين كلاهما شديد، ابن قتل واللي قتله ابن عمه، فماذا يفعل؟ قال: مضى في حديثه ولم يقطعه، استمر في الحديث لم يقطع الحديث، حتى إذا فرغ نادى على ابن له في المسجد فقال له: يا بني قم فأطلق عن ابن عمك وواري أخاك، يعني هذا المكتوف حل وثاقه ودعه ينطلق، وأخاك عجل بدفنه، واذهب إلى أمه فأعطها 100 من الإبل دية القتيل. أي حلم يمكن أن يوجد في إنسان مثل هذا، أن يرى مصيبة كهذه المصيبة
في ولده
ولكن يخضع ويصبر كما يفعل الصالحون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
بارك الله فيكم شيخ، هذا جانب الحلم وهو يعني عنوان حياة الأحنف ابن قيس عليه رحمة الله، لكن هذا الحلم ينمو مع يعني علاقتي بالله عز وجل أكثر، ويكون الحلم له يعني نوع من التعبد والرقية، ليس فقط أن الإنسان يعني يتصبر من أجل أن يظهر، وإنما يتحلم من أجل مرضاة الله تبارك وتعالى. كيف كانت صلة الأحنف عليه رحمة الله بربه يعني مزيدا على حلمه الذي كأنه جبل عليه؟
الأحنف ابن قيس رحمه الله كان له صلاة بالليل ووردا بالليل لا يقطعه أبدا، وكان كلما أخذته غفوة انتفض، فقال: النار النار، كأنه يخاف من عذاب الله، فيقوم فيتوضأ ويصلي ويبكي ويضع يده على المصباح ويقول: حس حس، بمعنى أنه إذا وجدت ألم النار في هذه الدنيا فإن عذاب الله يوم القيامة أشد. هذا نوع من التربية للنفس. وكان رحمه الله يصوم الأيام الطويلة في الصيف عندما تشتد الحرارة والناس يريدون الماء البارد، فكان يربي نفسه بالصوم في الأيام الصائفة شديدة الهاجرة
طول النهار مع شدة الحر
مع شدة الحرارة. فلما كلموه في ذلك قال: الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله. فكأنه يتقرب إلى الله تعالى بهذه المجاهدة يربي نفسه. ودائما ترى الذي ليس له حظ من صلاة الليل ولا من صيام النهار فهو محروم، كما قال بعض السلف الصالح: إذا رأيت نفسك لا تستطيع قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك محروم، قد كبلتك خطاياك، لأن هذا هو حظ الصالحين من الزاد الذي يستعينون به على طاعة الله. أيضا كان لنصائح عمر رضي الله عنه أثرا كبيرا في عبادة الأحنف بن قيس، خاصة فيما يتعلق بعبادة اللسان. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصح الأحنف بن قيس نصيحة غالية، فقال له: يا أحنف، من كثر ضحكه مات قلبه، من كثر ضحكه مات قلبه، ومن مزح استخف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. اللسان نعمة من الله، تفتح للإنسان باب إلى الجنة إذا استعمله في النصيحة والدعوة إلى الله وتعليم العلم وقراءة القرآن والذكر، أو باب إلى النار إذا استعمله في الغفلة والكذب والنميمة وأكل أعراض الناس. فكان هذا من أجل العبادات اللسان، يعني تستطيع أن تقوم به بعبادات كثيرة إذا حفظته عن النميمة والغفلة ومعصية الله تبارك وتعالى. الأحنف بن قيس رحمه الله يعني كان من شدة خوفه وخشيته من الله جل وعلا يعني يربي نفسه، فيقول: عرضت عملي على أهل الجنة وعلى أهل النار، فإذا أهل الجنة قوم آمنوا بالله تبارك وتعالى وباينوا منا بونا بعيدا، يعني يرى أن أهل الجنة دول قوم في منزلة عالية من العبادة والتقى والورع، وقال: بيننا وبينهم مسافة بعيدة. قال: ثم عرضت نفسي على أهل النار فإذا كل مكذب بالله وبرسل الله وبكتاب الله، ولكن رأيت نفسي مع قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. هذا من تواضعه، رأى نفسه من المخلطين، يعني حتى كان يستحي أن يجعل نفسه من أهل الجنة ويجزم بهذا، ولكن يقول: يا رب، عندنا أعمال صالحة نرجو بها الأجر والثواب، وعندنا خطايا وذنوب ومعاصي نرجو منك المغفرة. هذا هو شدة الخوف الذي كان يقطع قلوب الصالحين حتى لا يتجرأوا على حدود الله تبارك وتعالى. كان أكثر دعاء الأحنف بن قيس دعاء سمعه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان دائما يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وكان حقيقة يعني الأحنف بن قيس يراقب نفسه في سلوكه مع الناس وفي أخلاقه التي يتعامل بها مع الخلق. حدث مرة موقف في حياتي أنه صعد إلى سقف البيت، إلى أعلى البيت، فاطلع على دار جاره فقال: سوءة سوءة، يعني أنا نظرت إلى ما لا يحل لي أن أنظر إليه، فأقسم ألا يرتقي سطح البيت بعد ذلك أبدا. هذا من باب الصدق ومن باب الأخلاق، لأن الأخلاق لا نفصلها عن العبادة، عندما قال عليه الصلاة والسلام: أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. إذا بعض الناس قد لا يسبق بصلاة ولا بصيام، ولكن يسبق بحسن خلقه مع الناس والإحسان إلى الجار وكف الأذى عنه وغض البصر عن عوراته وعن يعني بيته وعن أهل بيته. هذه من العبادات ومن علامات الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره.
بارك الله فيك شيخ. عمر بن الخطاب كأنه هو المعلم الروحي أو الأب الروحي للأحنف بن قيس عليه رحمة الله. وعمر كان عليما حليما تقيا ورعا شديدا في الحق. ماذا عن الصفات الأخرى التي اكتسبها الأحنف عليه رحمة الله من عمر رضي الله عنه؟
الأحنف بن قيس رحمه الله طبعا يعني تربى على يد عمر، وعمر كان شديدا في الحق على نفسه قبل أن يكون شديدا على الناس على غيره. وأقرب الناس إلى عمر هم أهل بيته ثم عماله الذين يوليهم على الأمصار. فالأحنف بن قيس يقول: مرة جئت مع وفد العراق إلى المدينة المنورة فسألنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالوا هو عند إبل الصدقة. قال: فذهبنا إليه في يوم صائف شديد الحرارة، شديد الحرارة. قال: فوجدناه يطلي القطران على بعير من إبل الصدقة، كان به حكة أو شيء من هذا القبيل، فكان يطليه بالقطران،
يعني يداوي بعض،
يداوي بعض الألم من الجرب أو من الحكة، فكان يداويها. فلما جاء الأحنف سلم على أمير المؤمنين رضي الله عنه، فلما رآه عمر رضي الله عنه قال: يا أحنف، ضع ثيابك وهلم فأعن أمير المؤمنين، أعني على ما أنا فيه، فهذا من إبل الصدقة للمسكين والأرملة واليتيم حق فيه. فبعض الناس قالوا: يا أمير المؤمنين، هناك أي عبد من عبيد الصدقة يكفيك هذا؟ فقال لهم: ومن أعبد مني، إن أمير المسلمين عبد للمسلمين، أي من العبيد، هو في خدمتهم ويقوم على خدمتهم، ومن أعبد مني. هذا الموقف لما يراه الأحنف بن قيس يذيب في الإنسان أي كبر أو استعلاء، ويرى نفسه أجيرا عند هذه الأمة يقوم على خدمتها وعلى
ليس هو سيدها.
أحسنت، يعني لا يعطيه بعض الناس يظن المنصب نوع من الاستعلاء أو المزية، بينما المنصب هو عبء وأمانة وثقل كانوا يهربون منها ولا يسعون إليها. فهذا الفهم من أين استقاه؟ استقاه من سيرة عمر رضي الله عنه الذي احتك به عن قرب. وكان حقيقة للأحنف بن قيس مواقف رائعة. مرة مر على بعض الناس في حبسهم، فقال يعني للخليفة أو للمسؤول عنهم، قال: إن كانوا حبسوا في باطل فالعدل يسعهم، وإن كانوا حبسوا في حق فالعفو يسعهم. يعني كلا الأمرين أنت تستطيع أن تخرجهم بالعفو أو بالمسامحة، والله سبحانه وتعالى يأجر الإنسان على رحمته ورفقه بخلق الله. هذه الصفات الطيبة الجميلة في الأحنف ما جاءت إلا من هذه البيئة الرائعة التي رأى فيها أخلاقا عملية وليس كلاما نظريا.
بارك الله فيك شيخ. الأحنف عليه رحمة الله كان عاملا لعمر، يعني كان إنسان ذا مسؤولية، تحت إمرته بعض من الرعية مسؤول عنهم يدير شؤونهم. هذه المسؤولية مع هذا الحليم العليم، يعني ماذا عن مواقفه مع هؤلاء؟
كان للأحنف بن قيس رحمه الله مواقف كثيرة، سواء كان مع الأمراء أو حتى مع الرعية. يعني مرة رجل استطال على الأحنف بن قيس فقال له: والله يا أحنف، لو قلت واحدة لسمعت عشرة. فقال له الأحنف: والله لو قلت عشرا ما سمعت واحدا. رجل آخر قال له: يا أحنف، بما ست قومك وأنت أحنف أعور، يعني رجلك فيها تقوس وأنك فيها عور. فقال له: الذي جعلني أسود قومي هو أنني لم أخط فيما لا يعنيني كما خط أنت فيما لا يعنيك.
أحرجه
بالأدب الجم. هذا الأدب وهذا الرقي في التعامل مع عوام الناس كان لا يمنعه أن يتكلم بشموخ في الجهر بالحق حتى مع علية القوم. له موقف حدث مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، عندما دخل مرة على معاوية فقال له: اتق الله في المسلمين، اتق الله في أبناء المهاجرين، اتق الله في الرعية، اتق الله في كذا وكذا،
يذكره بالله،
يذكره بالله تبارك وتعالى. ثم قال له، يعني يتكلم مع مع مع, مع معاوية أن نعم، أن يعني أنت يعني كنت شهرت سيفك وكنت في صف يعني ضد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وضد الصحابة رضي الله عنه. فقال له: لا تؤنبنا، لا تؤنبنا بما مضى منا، فإن قلوبنا التي أحببناك بها لا زالت بين جوانحنا، وممكن أن نكرهك بها أيضا، وإن سيوفنا كما أحببناك، وإن سيوفنا التي قاتلناك بها على عواتقنا. فلما خرج أخت معاوية تقول له: من هذا الذي يتهدد ويتوعد؟ قال لها هذا سيد بني تميم الذي إذا غضب غضب لغضبه 100,000 لا يدرون فيما غضب. يعني ماشيين معه ويتبعونه
حليم لا يغضب إلا في حقه
ويحترمونه. طبعا هذا موقف في النصيحة الشديدة. في موقف آخر في اللطف بقى فيما يتعلق بتربية الأولاد. مرة معاوية بن أبي سفيان غضب غضبا شديدا على ولده يزيد، فأرسل إلى الأحنف وقال له يا أبا بحر ما تقول في ولدنا في الولد؟ انظر إلى الكلام الجميل. قال له يا أمير المؤمنين أولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، نحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة ونصول بهم في كل جليلة، فإذا سألوك فأعطهم وإذا غضبوا فأرضهم، لا تجعلهم يمل حياتك ويستثقل وجودك وبقاءك. فمعاوية بن أبي سفيان رحمه الله رضي الله عنه قال شفيت صدري يا أحنف، لقد ملئت غيظا وملئت حنقا على ولد يزيد، أما الآن فقد ذهب عني ما أجد. فأمر له بجائزة 200,000 درهم و200,000 ثوب. لما علم يزيد بهذا أن أباه قد رضي عنه أرسل أيضا إلى الأحنف 100,000 درهم و100,000 ثوب. انظر هنا إلى حكمة التي يتكلم بها الأحنف رحمه الله، ويعطي منهج رائع جميل للتربية، أن الأولاد يحتاجون إلى الصبر عليهم والرفق بهم. قد يغضب الإنسان من انحرافهم وسوء سلوكهم، لكن كيف يتربون ومن أين يتعلمون؟ ومن هنا أمر القرآن بالصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه،
ليس فقط اصبر ولكن
اصطبر
عاني المصابر.
أحسنت. يعني هذا الأمر هو منهج حياة ومنهج عمل للآباء، كيف يتعاملون مع أبنائهم. لا تتعجل لولدك أن يكون فيه الكمال وأن يكون فيه كل الصفات التي تريدها. التربية تحتاج إلى صبر ومجاهدة ومكابدة وعناء واستقامة واستمرار حتى يصبح الولد في الصورة التي تريدها وترضاها له.
القضية بعض الناس يعني قد يظن أن الابن طرف وهو طرف، يعني هو كأنه في مجابهة،
كأنه في حرب.
أساء فيرد عليه الإساءة.
أحسنت.
فهذه يعني كلمات الأحنف الجميلة الرائعة، يعني تصور المشهد الحقيقي في العلاقة بين الابن وأبيه. يعني هذا ابنك تحن عليه حتى ولو أساء، فلا مخرج له من تحت جناحك، فإن خرج فقد خسرته، لابد أن ترعاه إلى يعني حتى يشب ويكبر فتره في أحسن صورة. لو نتوج هذه الحلقة بكلمة من حليم الأحنف عليه رحمة الله.
نعم، الأحنف رحمه الله قال كلمة رائعة في التعامل مع الناس جميعا. قال ما نازعني أحد إلا أخذت بإحدى ثلاث.
كل خصومة له كل خصومة ثلاث غنائم منها.
بالضبط. يعني إلا أخذت أمري بأمور ثلاثة. إن كان فوقي عرفت فضله علي. وإن كان مثلي تفضلت عليه. وإن كان دوني ترفعت عنه. وبالتالي
ما يسيء
لا يستطيع أن يسيء إلى أحد. لأن الذي أكبر منك مثل الأب فتوقر أباك. والذي مثلك مثل أخاك فأنت يعني تحترم أخاك ولا تهينه. والذي أدنى منك مثل ولدك فأنت لا تهين الولد وترحمه وتحن عليه وترفق به، على كما جاء في الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يعني هم حتى يستقوا هذه الحكم من مشكات النبوة، لأن هذا الاستنباط وهذا الفهم دليل على أنهم كانوا على وعي ويقظة وحب للحديث والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلوبهم متعلقة بالله تبارك وتعالى. كان من حكمة الأحنف أيضا أنه يقول لجلسائه كان لا يسمح لأحد أن يغتاب أو ينم أو يذم أحدا أو يسيء إلى أحد. كان يقول لهم جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام. جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، اللي معظم الشهوات. كان يقول إني أبغض الرجل أن يكون خادما لبطنه وفرجه. يعني يجعلنا نرتقي في مجالسنا، نتكلم في طرف الحكمة، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا ثلاث لأحببت لقاء ربي، لولا أن أغبر قدمي في سبيل الله، أو أخر ساجدا بين يدي الله، أو أجلس مع قوم ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. والشافعي رحمه الله يقول إن الطبع لص يسرق الخصال، فالإنسان ينظر مع من يجلس حتى يتأثر قلبه بما تسمعه أذنه وتراه عيناه، فيكون على الجادة، لأنه لا يدخل إلى قلبه إلا الطاهر الطيب النافع من العلم والكلمة الطيبة.
هذا مصداق قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
بارك الله فيكم
وأحسن الله إليكم.
بارك الله فيكم
وشكرنا موصول لكم.
تقبل الله.
بارك الله فيكم وإلى لقاء مشاهدينا الكرام، وعلى موعد يتجدد معكم وبرنامجكم الأبرار. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.